أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الطيبين الطاهرين الكرام. في المقدمة العبادية، وكان فيها إشكال أن المقدمات إذا كان الأمر بها هو أمر غيري والأمر الغيري توصلي، فكيف أصبحت هذه المقدمات تعبدية؟ قال أجيب عليه بعدة إشكالات، بعدة أجوبة. كان أحسن هذه الأجوبة أنها عبادية، طبعا قبل تعلق الأمر الغيري بها، لأن الأمر الغيري بما تعلق؟ تعلق بالمقدمة، صح؟ والمقدمة هي ما هي؟ الوضوء، هنقول بما هو هو، يعني غسلتان ومسحتان، لو بما هو فعل تعبدي، بما هو فعل تعبدي، يعني أيهما المقدمة للصلاة، الغسلتان ومسحتان المجردة أما الغسلتان ومسحتان مقصود بهما قصد القربة؟ فإذا هن هذا الغسلتان ومسحتان أو قل المقدمة تعبدية قبل تعلق الأمر الغيري بها، فعندئذ تعبديتها ما اكتسبتها من الأمر الغيري، من تعلق الأمر الغيري بها. فما هو هذا الأمر الذي صحح تعبديتها غير الأمر الغيري؟ لأن حسب الفرق تسلسل تفكيرنا وصلنا إلى أنها تعبدية قبل تعلق الأمر الغيري، لأن الأمر الغيري تعلق بها وهي تعبدية، لأن الأمر الغيري يتعلق بالمقدمات، وهي المقدمات شنو؟ المقدمات هو الوضوء التعبدي المقصود بقصد القربة. فعندئذ ما هو هذا الأمر الذي جعل هذه الأفعال تعبدية قبل الأمر الغيري؟ قال أحسن وجه ومخرج لذلك هو أن نقول أن هذا الأمر هو استحبابها النفسي، الوضوء مستحب في نفسه، مطلوب في نفسه، بغض النظر عن تعلق الأمر الغيري به ووقوعه مقدم لغيره. فإذا هو تعبدي ومطلوب للمولى قبل أن يقع مقدم للغير. فحلينا هذا الإشكال، ويوجد أمر إذن مصحح لعبادية هذه المقدمات قبل تعلق الأمر الغيري بها. ولكن طبعا احتاج إلى بيان بأن هل استحباب النفسي يندك ويدوب عند تعلق الأمر الغيري بها؟ لأن الاستحباب طلب بمرتبة ضعيفة، والوجوب طلب بمرتبة قوية. فإذا أجت مرتبة قوية بعد ما تبقى المرتبة الضعيفة موجودة، لكن الذي يزول مو كل الاستحباب يزول، لأن الاستحباب مكون من جنس وفصل، جنسه الطلب وفصله الترخيص بالترك وجواز الترك. قال ففصله الذي يندك ويفنى وهو جواز الترك بعد تعلق الوجوب الغيري به، أصبح واجبا، أصبح لا يجوز تركه، ففصله الذي يندك وانتفى. أما جنسه وهو الطلب بقي، لكن بقي بحصة جديدة وهي حصة الوجوب الغيري، لأن الجامع بين الوجوب والاستحباب شنو؟ الطلب. فهالطلب الذي كان موجودا في الاستحباب أصبح موجودا وين؟ في الوجوب. هذا كله انتهى في الدرس السابق، لكنه نتذكره. واعترضنا طبعا هذا الكلام بعدة اعتراضات، ولكن هذا الجواب على حسنه غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة. وسر ذلك ليش غير كافي؟ أنه لو كان المصحح لعباديتها هو الأمر الاستحباب النفسي بالخصوص، لكان يلزم أن لا تصح هذه المقدمات إلا إذا جاء بها المكلف بقصد امتثال الأمر الاستحبابي فقط. ما دام المصحح لعباديتها هو تعلق الأمر الاستحبابي بها، والأمر الغيري لا يدعو إلا طبعا إلى هذا الشيء التعبدي اللي هو متعبد به أو اللي هو اكتسب تعبديته قبل الأمر الغيري، فإذا لازم يكون هذا حتى بعد تعلق الأمر الغيري به نقصد الأمر النفسي به الاستحبابي ليكون تعبدي، ما دام تعبديته مو من الأمر الغيري وإنما من الأمر النفسي، والأمر الغيري تعلق به بما هو فعل تعبدي، فلكي نحافظ على تعبديته حتى يتحقق به الأمر الغيري فلازم نقصد به الأمر الاستحباب النفسي دائما حتى بعد تعلق الأمر الغيري به، لأنه لو مثل تجي وتقول أنه بعد تعلق الأمر الغيري به نقدر ننوي به الأمر الغيري، كما قالوا فرغ الوضوء إذا بعد الأذان تقدر تنوي به الوجوب المقدم للصلاة، موشي هذا راح يلزم أشبه بالدور وراح يلزم الخلف، لأن الفرض أنه تعبدي قبل تعلق الأمر الغيري به، مو هذا الفرض اللي تقدم ذكره، والآن أنت بعد تعلق الوجوب الغيري فرض التعبدي بالوجوب الغيري، فصار الوجوب الغيري قبل هذا الفعل والفعل قبل الوجوب الغيري، وهذا هو عين الدور، فلازم حتى بعد تعلق الأمر الغيري به نبقى نشترط تعبدي بالأمر الاستحباب النفسي. واضح هذا الحكي؟ وهذا طبعا ما حد يقول به، بل بعضهم يقول بعكسه، يقول بعد الحصول الأذان وتعلق الأمر الغيري به لازم تقصد بالوضوء الأمر الغيري، لأن مثل الشخص اللي بعد حصول الأذان يقصد بالوضوء الوجوب الغيري، هذا يلزم الدور بحقه، لأنه هذا من اكتسب تعبديته هذا الوضوء من الوجوب الغيري ما يصير، يعني هو الوجوب الغيري تعلق به بعد أن أصبح تعبديا، فشون يكتسب تعبدية من الوجوب الغيري، فلازم حتى بعد حصول وتحقق الوجوب الغيري نبقى نقصد الاستحباب النفسي لأجل أن يصبح تعبديا لأجل أن يتعلق به الأمر الغيري ويحقق الامتثال مال الأمر الغيري، ولا أحد يقول طبعا بذلك، ما حد يقول انه حتى بعد تحقق الوجوب الغيري تبقى انت تقصد الاستحباب النفسي، بل يقولون الخلاف، يقولون بعد تحقق الوجوب الغيري وحصول اذان الظهر مثلا كنت تنوي انك تتوضا لصلاه الظهر، فهذا الاشكال اذا يقول ما اجاب عليه هذا الجواب، يقول ولكن هذا الجواب على حسنه غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة، وسر ذلك أنه لو كان المصحح لعباديتها هذه المقدمات، وقلنا ثلاث ردود البارحة درس السابق وأكو ردود أخرى غيرها، فهذا هو كان أنه لو كان المصحح لعباديتها والأمر الاستحباب النفسي بالخصوص لكان يلزم أن لا تصح هذه المقدمات إلا إذا جاء بها المكلف بقصد امتثال الأمر الاستحبابي فقط، مع أنه لا يفتي بذلك أحد، ولا شك في أنها تقع صحيحة لو أتى بها بقصد امتثال أمرها الغيري بعد أن يصير وقت صلاة الظهر مثلا ويتوضأ بقصد لأجل صلاة الظهر، أكو واحد يقول أن عمل غير صحيح، يقولون عمل صحيح، بل بعضهم يوجب ذلك، يوجب أن بعد الأذان يقصد به المقدمية لصلاة الظهر، فإذن هذا خلاف المصحح اللي طرحته، لأنك تقول أن عباديتها حاصلة قبل تعلق الأمر الغيري بها ولا يمكن أن تكتسب عباديتها من الأمر الغيري، لأن اكتساب عباديتها من الأمر الغيري يؤدي لزوم الدور، ها، لأن عباديتها متقدمة على الأمر الغيري، تقدم الموضوع على الحكم، كنا نفهم مقدمتي الدور شنو وجهها، أن عبادية الوضوء متقدمة على الأمر الغيري، تقدم الموضوع على الحكم، لأن الحكم بالوجوب الغيري تعلق بها وهي تعبدية، صح لو لا؟ لأنها مو بما هي مقدمة، وإنما بما هي فعل تعبدي هي مقدمة، فتعبديتها مفروضة قبل تعلق الأمر الغيري بها، صحيح؟ والآن أنت تفترض تعبديتها بعد تعلق الأمر الغيري بها، وتقول أن تعبديتك تثبتها من الأمر الغيري بها، فصار لازم الدور أو تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. فهذا شلون تصححها إذن؟ قال هذا الإشكال بعد ما جاوبته هذه النظرية المتقدمة. فيقول إذن يحتاج إلى تتميم ويحتاج إلى سد ثغرات كما يقال. فنقول إكمالا للجواب أنه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسي مصححا لعباديتها أن المأمور به بالأمر الغيري هو الطهارة المأتي بها بداء امتثال الأمر الاستحبابي إلى آخره. يقول احنا من طرحنا قضية الاستحباب النفسي هذا فيما قبل تعلق الوجوب الغيري، بعد تعلق الوجوب الغيري يروح الفصل مال الاستحباب ويبقى الطلب، لكن هالطلب وين يبقى؟ في فرد جديد وهو فرد الوجوب الغيري. فعندئذ بعد تعلق الوجوب الغيري مو المصحح لعبادية نفس الوجوب الغيري، وإنما ذلك الطلب الذي تبقى من الاستحباب النفسي الذي كان سابقا وبقي الآن ضمن الوجوب الغيري. فأخذنا من الاستحباب النفسي المصحح منه وهو الطلب. فما نقصد الاستحباب احنا ولا نقصد الوجوب الغيري، نقصد هالطلب الذي كان في فرد وهو الاستحباب وأصبح في فرد، لأن الكلي هو يوجد ضمن أفراده صحيح، فكلي الطلب هو الجامع بين فردي الوجوب والاستحباب. فهل كلي الطلب الذي كان موجودا في فرد الاستحباب وبعد تعلق الأمر الغيري فني فصله وبقي بس الجنس وهو الكلي لكن موجودا في فرد جديد وهو الوجوب الغيري، فهل جزء هذا المتبقي من أجزاء الاستحباب النفسي هو المصحح للعبادية بعد تعلق الأمر الغيري؟ يعني حتى أو بتعبير آخر أنه مو الأمر الغيري بحده وفصله هو الذي صحح عبادية الوضوء بعد تعلق الوجوب الغيري، وإنما هالطلب الذي وجد فيه بعد أن كان موجودا في الاستحباب النفسي. فإحنا نأخذ من الاستحباب النفسي بس هالجنس مالته وهو الطلب اللي بقي موجودا وما ثني بعد تعلق الوجوب الغيري به، فلا يلزم إذن المحذور ولا الإشكال. ما هذا أخو إشكالنا بالدرس السابق أنه هذا التصحيح إنما يصحح الوضوء فقط باعتبار فيه استحباب نفسي، أما التيمم ليس فيه استحباب نفسي. لذلك قلنا عدة نقاط قصور في هذا الجواب، وإنما رددنا على المصنف لأن قال أحسنها. قلنا شلون أحسنها؟ ولا مو من دابنا أن نناقش المصنف يعني، ولا ذكرنا كيف ردود. والرد الرابع نضيف الآن، ما حد استشكل علينا منكم، يبدو ما حد شو متعبق بالمنظومة واصل يعني ما دارسين المنظومة إيه؟ وما مر علينا أتصور المطلب هنا، بس بالكفاية هو موجود المطلب أنه علاقة الكل بأفراده، هل هي علاقة الأب بالأبناء قولتهم بيت المنظومة مال السبزواري، هل علاقة الأب الواحد بالأولاد المتعددين أم علاقة الآباء المتعددين بالأولاد المتعددين؟ يعني هل الكلي هو في الشيء كبير؟ اتخذنا الصورة هاي مقالة الرجل الهمداني يسموه، هل الكلي في شيء كبير ويوجد جزء منه فيها الجزئي وجزء فيها الجزئي وجزء فيها الجزئي؟ ايش علاقة الكلي بأفراده أم لا؟ الكلي هو عبارة عن حصص منتشرة، حصة في هذا الكلي الفرد وحصة في هذا الفرد، والحصة من الكلي فيها الفرد غير الحصة من الكلي فيها الفرد، مباينة لها. فعند اذن
الكلي شلون نقول انه حصة موجودة اصلا هو الكلي كشيء منتزع من
لا يوجد الا بوجود افراد هو. فالحصة من يعني حصة الانسانية الموجودة في زيد غير حصة الانسانية الموجودة في عمرو، مو نتصور الإنسان.
نفس الإنسان الفرق في التشخصات فقط.
بالمفهوم يخو نفس المفهوم صحيح، بس الحصة غير الحصة. هذا يذكره في باب الاستصحاب والاستصحاب الكلي. إيه لذلك عمدة عدم جرائم الاستصحاب الكلي في القسم الثالث هاي النظرية العقلية. أنه الكلي هاي المقالة لدى المحققين والسبدواري بالمنظومة يشير لها. فأنت أيها المصنف تقول أن هذا الكلي الذي كان في فرد الوجوب بعد أن في فرد الاستحباب بعد أن زال حده، هل حصة هاي وجدت فيها؟ لا، حصة الطلب الموجودة في الاستحباب غير حصة الطلب الموجودة في الوجوب. الغير الآتي بعدين لأن علاقة الكل بأفراد ليس علاقة الكل الأب الواحد بالأبناء، شون أن هذا زيد بن عمرو وهذا بكر بن عمرو وهذا خالد بن عمرو، فالكل واحد متوزع على الأبناء، وإنما يقول علاقة الأبناء مع علاقة الآباء في البيت مع الأبناء. ليس علاقة الأب الواحد مع الأبناء، وإنما علاقة الآباء مع الأبناء. زيد ابن عمرو، بكر ابن خالد، فلان ابن فلان. فالأب حصة الأبوة الموجودة فيها الابن غير حصة الأبوة الموجودة فيها الابن غير حصة الأبوة الموجودة فيها الابن. فحصة الطلب الموجودة في هذا الفرد الأول وهو الاستحباب غير حصة الطلب الموجودة في الفرد الثاني. فشون يعني وغريب للمظفر إلا نفس عقلي يعني من تلاميذ الشيخ الأصفهاني مثلا كيف يغفل عن هذا الشيء؟ ما بس هذا الشيء موجود على كل. لا، يقول أن الجامع عينه الموجود في الفرد الأول هو الموجود في الفرد الثاني، لذلك شوف من زال حده، من زالت الخصوصيات من الأفراد. شنو الأفراد كلها؟ هو نفس الكلي زائد التشخصات، كلية الإنسانية زائد مثل ما هو يطرح عمل يقول علامات الفارقة. فزيد شنو فرق عن عمر من حيث الكلي واحد، بس هذا له الكلي زائد خصوصيات، هذا الكلي زائد خصوصيات. فإذا ألغينا الخصوصيات يعني هو يقول زال حده يعني خصوصياته، يقول يزول حده فبقي الكل. بس الكلي الموجود في فرد الوجوب غير الكلي في فرد الاستحباب. لذلك ذكرنا شاهد عليه بالدرس السابق اللي كان معنا حاضرا مثلا، وقلنا أنه إذا كنت متيقن من وجوب شيء في زمان ما وتيقنت من ارتفاعه لكن شككت هل حصل استحباب بعد ارتفاع ذلك الوجوب أم لا، التصحيح ما تستصحب، ما له علاقة فرد الوجوب فرد الاستحباب. ولو كان كما يدعي كلاهما عبارة عن فرد واحد سوى أن هذا مرتبة قوية هذا مرتبة ضعيفة لاستصحب. كما لو كنت متيقن أن هالشيء أبيض ودريت أن بياض النقل 100% قد ارتفع لأن صار ليومين أنا حط بالشمس شارب الشمس مثلا هذا الثوب، لكن شككت هل حصلت مرتبة ضعيفة من البياض بعد زوال المرتبة القوية أم لا، استصحب البياض لأن البياض نفسه بالمرتبة القوية المرتبة الضعيفة واحد مو فردين متباينين. زين، فهل كذلك الوجوب الاستحباب حتى يدعي أنه مرتبة قوية ومرتبة ضعيفة؟
ليس فردان،
هو يقول لكلية الطلب، هو يقول مرتبة قوية ومرتبة ضعيفة. ها لا اسمح لي بعد أوضح أنا مو كيف الكلام. يقول كاشتداد السواد والبياض من مرتبة ضعيفة ومرتبة قوية. حتى هذا المثال مثل هذا المثال، لا طبعا البياض عندما نشك بمرتبة ضعيفة نستصحب، أما الوجوب الاستحباب مرتبة قوية وضعيفة فلا نستصحب. بعد ما أعرف مبانيهم هو أستاذ ما هو هذا الكلام يدور تقريبا بالتفصيل في استصحاب الكلي إن شاء الله من قسم الثالث اللي يأتي في الجزء الرابع، فإن شاء الله نؤجل الكلام لأن أخذنا وقت كثير من وقتكم. بس هو على كل أثار فينا هذه الكلمات لأنها مستغربة من مثلي هذا الشاهد، فنقول إكمالا للجواب أنه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسي مصححا لعباديتها أن المأمور به بالأمر الغيري هو الطهارة المأتي بها بداء امتثال امر الاستحباب بحده. نمو نقول ان المصحح هو الامر الاستحباب بحده، حتى تقول لي زين وراء تعلق الوجوب الغيري تقبل انت هذا يقصد الامر الاستحبابي؟ لا، مو هو هذا المصحح. او قل ان الامر الاستحبابي مكون من جزئين، الجزء الاول الطلب والجزء الثاني الترخيص بالترك. زين هو ما هو المصحح للعبادية من هذين الجزئين؟ طلبهم والترخيص بالترك، شنو علاقته بصحيح العبادية؟ وانما الجزء الاول وهو طلب المولى، هذا هو المصحح للعبادية، مو الجزء الثاني وهو الترخيص بالترك. فزوال الجزء الثاني ما ينافي مصححي العبادة وما لم تخلي بتصحيح العبادة، والجزء الاول اللي هو مصحح العبادة بعد باقي عندما تعلق الوجوب الغيري. فالمصحح للعبادة اذا باقي بعد تعلق الوجوب، والذي ارتفع هو ما لم تخلي بتصحيح العبادة، لان ارتفع هو الفصل وهو الترخيص بالترك، ومو هو هذا المصحح للعبادة. احنا من قلنا على ان المصحح لعبادية الوضوء هو استحبابه النفسي، استحبابه النفسي يعني على بكلا جزئيه ام بجنسه ام بفصله، من هو المصحح من الامر النفسي؟ جنسه فقط، جزءه الاول وهو الطلب، اما فصله وهو الجواز الترك، هذا مو مصحح العبادة، ما له علاقة بالتعبدية. فالجزء الذي هو مصحح للعبادة ما زال باقيا بعد تعلق الوجوب الغيري، لكن كل ما هنالك دخل الجنس في فرد جديد، والذي ارتفع ما له علاقة بتصحيح العبادة، فما يضر بمصححية العبادة. هذا الشيء يضيف المصنف إكمالا للجواب وشرحا للجواب، يعني يقولون كلامكم على إجماله لا يفي بالغرض، تقولون أن المصحح هو الأمر الاستحبابي النفسي، لا كون شوية تدققون بالكلام، مو تقولون أن المصحح هو الأمر الاستحبابي النفسي، المصحح هو الطلب الموجود ضمن الأمر الاستحبابي النفسي. شوف ها، لأن الأمر الاستحبابي النفسي ما بقي بحده بعد تعلق الوجوب الغيري بفصله، ارتفع فصله ها، لكن بقي بجنسه وهو الطلب، وهو هذا المصحح للعبادة. قال بل مقصود المجيب أن الأمر الغيري لما كان متعلقه هو الطهارة بما هي عبادة، ولا يمكن أن تكون عباديتها ناشئة من نفس الأمر الغيري بما هو أمر غيري للزوم الدور ولزوم تقدم الشيء على نفسه وتأخر المتقدم وخلف المحاش، المحاذير اللي قربناها في دروس سابقة. فلا بد من فرض عباديتها لا من جهة الأمر الغيري، لأن وبالمقابل لا بد أن نفرض عباديتها بفرض سابق عليه. ها، فصار عندنا نحن بين هاتين الفرضيتين كن نجد فد مخرج، لا نجعل المصحح هو الأمر الغيري للزوم الدور لأن عبادية الوضوء متحققة قبل تعلق الأمر الغير، ولا يمكن أن نسند إلى الأمر الغير، وإنما نسند إلى أمر سابق، جن وأمر سابق كن نفترض موجود بعد تعلق الأمر الغيري، لأنه إذا قال شلون راح أقصده ويصحح العبادية؟ قال فحلها شلون؟ ها، وليس هو هذا الفرض السابق إلا الأمر الاستحبابي النفسي المتعلق بها، وهذا يصحح عباديتها بلا إشكال قبل فرض تعلق الأمر الغيري بها. ها، لكنه المشكلة مثل ما قال هذا المستشكل بعد تعلق الأمر الغيري بها، وإن كان حين توجه الأمر الغيري لا يبقى ذلك الاستحباب بحده بفصله وهو جواز الترك، لأن الكلي يحتاج إلى حد يحده فيصير جزئيا، فكلي الطلب ما الذي حده وجعله أمرا استحبابيا؟ ترخيص بالترك. وما الذي حده لهذا الطلب وجعله، لذلك يقولون افترض مثلا أن الجزئي أخذ من الكلي مثلا، ها، لأن الجزئي محدد له حد بينما الكلي ما بحد، فالكلي يتحدد بحد ويصبح جزئي، فكلية طلب تحدد بحد الترخيص بالترك أصبح جزئي الاستحباب، تحدد بحد عدم الترخيص بالترك أصبح جزئي الوجوب. ها شوف، لا يبقى ذلك الاستحباب بحده وهو جواز الترك، ولكن لا تذهب بذلك عباديته، كون الذي سقط هو الحد هذا ما يذهب بعباديته. ليش؟ لأن المناط في عباديتها ليس جواز الترك، أو قل ليس الفصل من جزئي هذا الاستحباب كما هو واضح، بل المناط مطلوبيتها الذاتية ورجحانها النفسي وهي باقية بعد تعلق الأمر الغيري بها. هذا هو ما ذكره الجن أحسن، لكنه نقع بهذا الإشكال. فإذا كأنه ملخص هذا التتميم للجواب، يعني قلنا نقول إكمالا للجواب، ملخص تتميم الجواب يكون بالشكل التالي، أنه كن دقيق بكلامك، لا تقول أن الأمر الاستحباب النفسي هو المصحح للعبادية، لأن إذا قلت هذا الكلام وأنت تقر وتعترف بأن حد الأمر الاستحبابي قد انتفى، وإذا انتفى الحد اللي هو الفصل هو ينتفي المركب، صحيح لو لا؟ فإذا انتفى الأمر الاستحبابي النفسي كله بتعلق الأمر الغيري. هذا أحد الردود اللي رديناه، هو ما عرض الإشكال هيك المصنف، بس خلنا نطرح الإشكال بهالشكل. هذا أنك لا تقول أن المصحح للعبادية هو الاستحباب النفسي، لأنك تقول أن حد الاستحباب النفسي يسقط، وإذا سقط الحد وهو الفاصل يعني وسقط المركب كله وهو الاستحباب، فما هو المصحح راح يبقى بعد دخول الوقت؟ إن قلت الأمر الاستحباب النفسي فقد سقط لسقوط فصله، وإذا سقط الفصل سقط المركب، وإن قلت الأمر الغيري هو لزم الدور اللي إحنا نريد نفر منه، فما هو المصحح لعبادية الوضوء بعد دخول الوقت؟ هو يبدو في ذهن المصنف هذا الإشكال، بس هو ما عرض له الإشكال بالشيء، يبدو هذا الإشكال، فجاوب أو قل قال إكمالا للجواب أو سدا لهذه الثغرة وتصحيحا لهذه الفكرة، قال أن المصحح لعبادية العبادة ليس الأمر الاستحباب النفسي كله بمجموع جزئيه حتى تقول لأنه سقط إلى آخره، وإنما جنسه فقط هو المصحح للعبادية وهو الطلب. الاستحباب شنو؟ الطلب زائد عدم الترخيص، الترخيص بالترك. شوف، فالمصحح للعبادة مو الأمر الاستحباب النفسي حتى تقول لي سقط بسقوط فصله، فقط جنسه وهو الطلب، والذي سقط سقط فصله، وفصله ما له مدخل بتصحيح العبادة، والذي بقي بقي جنسه لكنه في جزئي جديد وهو الوجوب. فالمصحح للعبادة باق، والمرتفع ليس له مدخلية في تصحيح العبادة. هذا تتميم المصنف، لكن قلنا هالتتميم يأتي على إشكال ما ذكرناه من علم من المنظومة، يعني أنه الكلي الموجود في الفرد الأول غير الكلي الموجود فيه، فمن ارتفع الفصل ارتفع وياه الحصة من الكلية مالته، كلية الطلب، وكلية الطلب الموجود في الفرد الثاني غير كلية الطلب الموجود في الفرد الأول، فارتفع على كل. يقول وإذا صح تعلق الأمر الغيري بها بما هي عبادة واندكاك، هذه الملاحظة تخلوها في بالكم إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة، وتوفقنا لدراسة الجزء الرابع ووصلنا إلى استصحاب الكلي من القسم الثالث، احتفظوا بهذه المعلومة لمناقشة المصنف. احنا حقيقة ما رجعت ماذا يقول هناك، يعني وإن كان كتابه مختصر هذا بالموسعات يتناولوها، بس إذا ما أجرى الاستصحاب بالكل من القسم الثالث تقول له مو أنت تقول بالجزء الثاني أن الوجوب والاستحباب هما فرد واحد وإنما يتفاوتان بالشدة والضعف، فعندما يرتفع الوجوب ليش ما تستصحب الاستحباب؟ مثلا ليش تجعلهما فردين متباينين وتقولوا ما حالتهم؟ ليش حالة البياض القوي والبياض الضعيف؟ اذا ارتفع البياض القوي اقدر استصحب البياض الضعيف. هاي ملاحظة تسجلوها ان شاء الله الى ذلك اليوم. هي ما يخالف، ما يخالف كل وياك. هو هذا كلية الطلب النقص بيك. هو كلية الطلب شنو؟ هو هذا كلية الطلب. بس يقول الحصة الموجودة وشاهده سأل نسأل وجدانكم أنه إذا متيقن من وجوب ويتيقنت من ارتفاع الوجوب وشككت هل حصل استحباب بعد أم لا؟ نستصحب الوجوب؟ نستصحب استحباب؟ لا طبعا، لأن نراهما فردين متباينين. ولو كان فرد واحد ومتفاوتا بالقوة والضعف لاستصحبنا كما نستصحب البياض القوي والبياض الضعيف. يعني هو فهذا نقوله، فشون يجعلهم يعني ليس بس. وإذا صح تعلق الأمر الغيري بها، فإذا هذا التصحيح الآن نلخصه حتى لا نبتعد كثيرا. إيه؟ لأنه إحنا ما تكلمنا عن طرق التدريس ذاك اليوم، وتكلمنا ملاحظة عن طرق التدريس ما تكلمنا. هاي يبدو كل دريس قاعد يجينا فد رزق، وهذا قاعد يأخرنا الدرس أصول المظفر وشون شارت نبي. أكو درس مغفول عنه في الحوض وهو طرق التدريس. تخرجين التربية والآداب عندهم هذا درس أساسي. زين احنا الحوزة مو مدرسين؟ زين هل مدرس الرياضيات والرياضة والحياتية والفنية اولى بين يتعلم طرق التدريس من مدرس الحوزة العلمية؟ ليس بالصحيح. فلماذا لا يتصدى احد مثلا ويكتب لنا في طرق التدريس، يجمع خبرات المدرسين الناجحين ويأخذ من جهود الاكاديميين؟ مو قليلين هم الناس، كتب جيدة، بس كتب كتبت لهم للاكاديميين. لا، نريد شخص يهضم هذه الأفكار ويستخلص ما هو نافع منها ويطبقها على الحوض. هنا مثلا اللي ذكرني شنو؟ ذكرني شيء دراسة كنا بالأكاديمية من ندرس قواعد اللغة العربية، خوش نمط من التدريس، مو مثلنا بالألفية. أجي قال ابن مالك يا أفيدكم يا أخوتي فائدة كل ما بعد إذا زائدة إلى آخره، أدرخ البيت مثل إيش؟ ما تنمي الذوق. طريق الأكاديمية تتذكروها، يعرض أمثلة. جاء الولد، خط جو الولد. ضرب زيد، خط جو زيد. خرج عمرو، جو عمرو. ما يقول لك فاعل أكو اسمه ويكون مرفوع، يعطيك أمثلة. أنت أوتوماتيكيا من أمثلة رأسا تستنبط القاعدة. فمن يطرح القاعدة، القاعدة أنت مستوعبها بعد، وأنت مستنبطها بنفسك. عند إذن هو من يجي ينطيك القاعدة يجيك وهي جاهزة في ذهنك، يشرح لك عاد القاعدة ويشرح لك شروطها وقيودها، ثم عند إذن يعطيك بعد أمثلة جديدة وربما يعيد نفس الأمثلة السابقة، بس حتى شنو؟ بدل ما انطاك إياها قبل القاعدة انطاك إياها بعد القاعدة. هذا مثال جيد. هذا وين نحتاجه في علم الأصول؟ حبذا لو يدرس علم الأصول بهالشكل، بدل ما رأسا ندخل بالمعمعة. لا، الطريقة الصحيحة والمظفر إلى حد ما الرجل جزاه الله خير وقد وصل نفسه متبع. أجي أشرح لك أن العام إذا ورد عليه خاص، أجيب لك أمثلة من الآيات الشريفة، عام ورد عليها خاص. أجيب لك من الروايات، عام ورد عليها خاص. أجيب لك مثلا على الاستصحاب، أجيب لك فد روايات مال زرارة كنت على يقين. أنت من كيفك تستنبط القاعدة بعد؟ عندما من أجي أعطيك القاعدة أنت 60% فاهمة قبل ما أعطيك إياه، وتكون أرسخ في ذهنك للأمثلة هم أمامك. فحبذا لو يدرس علم الأصول مثل نمط تدريس قاعدة اللغة العربية من كنا بالأكاديمية، أي مطلب أصولي تعرض التطبيقات الفقهية مالته أولا. ها، تعرض التطبيق أولا، راح يحس السامع بثمر بدل ما يفتم أن هذا حكي مجرد، فما يصير عنده تفاعل ويا البحث. راح رأسا يعرف هاي لتطبيقات فقهية وموجودة، ثم راح تلمي عند ملكة أن هو يستخرج القاعدة قبل أن انت تطيهية، وراح يكون أرسخ في ذهنه أيضا. ثم وراء الأمثلة تبطي القاعدة وتشرح الهياء بكل هالتفاصيل اللي تفضلت بها، ثم ترجع وتطبقها على الأمثلة من جديد. شو راح يكون الفهم متكامل لو كان بهذه الطريقة؟ مثلا هاي من الأمور اللي ينبغي الالتفات إلها في طرق التدريس. مثلا من الأمور اللي ينبغي الالتفات إلها أنه من أنماط التدريس أن تعطي أول ما مقدمة وفهرس للموضوع ولو مختصر، ثم تبلش بتفاصيل الموضوع، ثم بالأخير تعطي خلاصة للموضوع. إعطائك للفهرس في بداية الدرس راح يخلي الطالب مهما تتشعب بالمطالب يعرف هو وين، لأن يعني أكو خطوط عامة يعرف. أما إذا ما انطيت الخطوط العامة وأنت من مطلب المطلب وفعن قلت قلت لا يقال، ما يدري وين وصل الطالب، فرح يشتت المطلب بينه وما يستطيع حصره. إذا انطيت فهرس من البداية راح يعرف هو، أو هيكلية مثل ما يسموها، راح يعرف هو وين هذا الطالب. ثم لو تشتت ذهنه أنا بأخر الدرس راح أنطي خلاصة، شلون الفهرس اللي انطيتها بالبداية أنطي خلاصة بالأخير، راح أجمع هالشتات من جديد في ذهنه فيخرج بحصيلة متكاملة. فمن راح يصد إن شاء الله ويؤلف في طرق التدريس؟ من دارس طرق تدريس في دراسة الأكاديمية؟ محل أي خريجين تربية آداب أي خوف زين لا ناسيها، شلون ناسيها؟ ارجع على مصادرها. ثم أكو مدرسين ناجحين بالحوزة معترف بنجاحهم، أسألهم ما هي خبرتكم بالله، ماذا خرجتم بتجارب؟ ها، لأن الأكاديميين كتبوا لهم وفيها نفع، بس احنا ما ننقل استنساخ تجربتهم، إن لا طبعا كل واحد يكون يفكر لما هو يعيشه وللواقع اللي هو يعيشه. فعندي إذن أشوف تجارب مدرسين ناجحين، أشوف شنو سر نجاحهم. مثلا قد هم ما ملتفتين لا سر نجاحهم، بس عندما أنا أسألهم يلتفتون صدق بالله ما سر نجاحي في التدريس مثلا أو إلى آخره. فعندي إذن تكون فرصة مهمة أن يقرأ القرآن وإحنا ما حصلنا شيء. المهم إن شاء الله هذا فهد باب من الكلام أيضا نضعه بين يديكم إن شاء الله تعالى. يقول: وإذا صح تعلق الأمر الغيري بها بما هي عبادة واندكاك الاستحباب فيه، بمعنى أن الأمر الغيري يكون استمرارا لتلك المطلوبية، فإنه حينئذ لا يبقى إلا الأمر الغيري صالحا للدعوة إليها، ويكون هذا الأمر الغيري نفسه أمرا عباديا. غاية الأمر أن عباديته لم تجئ من أجل نفس كونه أمرا غيريا حتى يلزم علي الدور ولأن المحاذير وخلف الفرض إلى آخره إلى آخره، لا مو هاي، مو اكتسب الوضوء اكتسب عباديته بعد دخول الوقت من الأمر الغيري بما هو أمر غيري، لا، وإنما بما هو متضمن لتلك المطلوبية التي اجت من الاستحباب النفسي الذي كان قبل الأمر الغيري. لأن نحن نريد جوهر الكلام، نريد مصححا لعبادية هذه المقدمات خارج الأمر الغيري، لأن إذا جعلت عباديتها من الأمر الغيري لزم الدور، نريد مصحح من خارج الأمر الغيري. زين، فإن قلت الأمر النفسي يقول الأمر النفسي اندك من أجل الأمر الغيري لأن هذا أقوى منه، فما هو المصحح؟ قال: هالمطلوبية التي كانت جنسا ها وجزءا من الأمر الاستحباب النفسي واندك الفصل مالته وزال، بس بقى الجنس مالته وهو المطلوبية موجودة ضمن الوجوب الغيري، فبعد تعلق الوجوب الغيري هالمطلوبية مو الوجوب الغيري هو المصحة يلزم الدور، هالمطلوبية التي استمرت ضمنه واللي هي من الاستحباب النفسي. فخلصت من المحظور مالتك، صار المصحح للعبادية مو الأمر الغيري. وحتى بعد زوال الفصل مال الاستحباب النفسي بقت العبادية متعلقة به، وعليه فينقلب الأمر الغيري عباديا، ولكنها عبادية بالعرض لا بالذات، أي بواسطة في العروض مو بالذات. صارت عبادية الأمر الغيري بواسطة عروض ودخول المطلوبية شون ان الماء الموضوع بالقدر على النار يصير حارا، لكن حرارته بالعرق بواسطة تسخين القدر تسخن الماء، مو صحيح؟ فيسمون ان حرارة الماء ارتفعت بواسطة في العروق، لان الحرارة او انتقلت الى الماء الى القدر ومن القدر الى الماء بواسطة في العروق. فهل عبادية التي اعطاها الواجب الغيري مو اعطاها من نفسه، لا يلزم الدور، اعطاها بواسطة، وهي ياهو هاي الواسطة المطلوبية التي كانت في الاستحباب النفسي ودخلت ضمن الغير. ومن هنا لا يصح الاتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت. ليش؟ لان اندك الاستحباب زال فصله بعد تقصده، ما بقى استحباب حتى تقصده، لان الاستحباب بحده قد اندك في الامر الغيري فلم يعد موجودا حتى يصح قصده. نعم يبقى أن يقر، ربما إشكال جديد يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.